أيضا لا يصح، أيضا واحد لا يصح من اثنين، فلو تشاح اثنان في الأذان فقال أحدهما، فقال جميعا لفت التجارات الأولى ولي التجارة ولك الحي على الثان ولي التجارة العقيدة والسوحي يصلى ما يصلى. طيب ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان فهل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف. قال كلام المؤلف أنه يستأنف، لا بد أن يكون من واحد. واستفدنا من قوله عدل أنه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما. فلو أذن كافر لم يكن، لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. طيب ولو أذن المعلن بفسقه فحالة اللحية، ومن يشرب السلطان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف. طيب لا بد من العدالة. ولو أذن المسجد ليس رجلا ولا عدل، قلنا لا، إذن لا يصح الأذان في المسجل غير صحيح، لأن الأذان عبادة، فمن سبق لنا أنه أفضل من الإمام، فكيف المسجل يسجل الأذان ويجيب أذن؟ وإذا كان لا يصح أن يسجل صلاة إمام ثم نقول للناس ارتدوا بهذا المسجل يصح ولا لا؟ لو أن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء إذا حطها أمامك في المصاب نعم، ولا قال الله أكبر قول الله أكبر، ولا قال الله صالين قول أمين، وهكذا إن هذا لا، يعني الإمام عبادة. طيب هل يدل هذا قوله من عدل على افتراض العقل؟ نعم، لأن العدالة تستلزم العقل، إذ أن المذموم لا يوصف بعدالة ولا فعل، قد رفع عنه القلم، فلا بد إذا في كلمة عدل يشترط أن يكون مسلم عاقلا عادلا نعم ذكرا غير متعدد عدل. طيب عدل بس الآن فهمنا أنه لا بد أن يكون واحد مسلما عاقلا ذكرا عدلا، خمس شروط من قوله من عدل. قال ولو ملحن أو مسيح، ولو ملحن الملحن المطرب به، يعني يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزي لكنه يكفر. وقول أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلننظر، لو قال المؤذن الله أكبر هذا لا يصح لأنه يحسننا، فإن أكبر جمع كبر فأسباب جمع كبر، والكبر الصبر الذي يغفر له، هذا التغير في المعنى تغير كبير. ولو قال الله أكبر أبدل همزة واوا فإن هذا يصح على لغة يجوز اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا فتقول الله أكبر هذا لا يتغير به المعنى. ولو قال أشهد أن محمد رسول الله نعم فهو لا شك أنه لحن يحمل المعنى على اللغة المشهورة. اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحمل المعنى فيها يعني أشهد أن محمد رسول الله معنى الآن الاسم وصفة الاسم والخبر لم يأتي بعد أشهد أن محمد رسول الله وصف ما بعد الخبر لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قبل عمر بن أبي ربيعة هو من العرب الأربع قال فيها إن حراسنا ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسفا نعم قال إن حراسنا أسفا حراس اسم إن وأسفا خبر إن وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا صفة ولا يترقبون أن يأتي الخبر فإننا نقول الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين على أن بعض المؤذنين الذين ينصبون الرسول مهما علمتهم فإنهم سيستمرون أخذت عليها أسنانهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا رسول الله تعلموا قل أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول الآن أصبت تنزل إلى أذن قال أشهد أن محمد رسول الله يقول صوت معلم لأن لسانه أخذ عليه. طيب ولو قال لما الجر ما يتغير المعنى ولو قال حيا على الصلاة يجوز ولا لا؟ لا هو فيه المعنى لكن ألحق ألف بالياء هو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات اسم الفعل وهو جعل الآن المنادى كم؟ اثنين جعلهم اثنين ومعلومنا أن المؤذن لا ينادي اثنين أن المؤذن عامة الناس كل ما سمع فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير. أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع في بعض المؤذنين فإن ذلك لا يتغير به المعنى وحينئذ يكون الأذان صحيح لأنه لحن لحنا لا يتغير به المعنى. لا ما يتغير به المعنى لكن بس ما يتغير به المعنى يعني اللحن لا ما فيه لغة مدى ما يتغير به المعنى ما لها داعي لكن لو قال الإنسان فعلها تبقى على السنة لأن أكثر من الأيام ما يجي ما تبقى مكرة في مكرة فيظن الظن أنها لا يسمى الكتاب توضاها لكن أحسن فعل السنة. يعني واحد يكبر واحد يتشهد يعني هذا كبير مثل كبير يعني يعني ما يعني قصدك انه مثلا اذا اذن واحد اذن الثاني تعبد الله تكبير جماعي لا يمكن في المساجد الكبار لها نواحي بعيدة واحدة نهار واحدة بنوب نعم خالد نعم صحيح انه يصح لأن الفاسق يصح منه الذكر والأذان بالذكر يكرى فقط المسجد لا لكن خارج المسجد لهنا شرب الدخان أشد من البصر هو شرب الدخان له رائحة كريهة يقول لا يفهم لأن العلة واحدة العلة وهو أن الملائكة تتعدى ما يتعدى منه الإنسان موجودة في شرب الدخان لكن أنا سمعت أن الدخان مختلف بعضه ما له رائحة كريهة وبعضه مؤذي لأنه ما أعرف الشيء إعلان الإقامة المدرسة ما أعرف الشيء لأنه قالوا بعض الناس مترتب عليهم يقول العيان يقول مصلي يقول ما بعد الطعام نعم يقول أبس لين يقيم لكن ما دام ورد إذا سمعت أن الإقامة تمت إلى الصلاة هذا يدل على أن الإقامة تسمع وكان بلال يقول لرسول الله تستقبل بعامين مما يدل على أنه ما يقيم فريدا نعم الإرفان والله ذكره الفقهاء لكن فيها نظر نعم لا ما هو بدعة لأن الأذان في داخل المسجد في المكبرات هذه يسوءنا عن الصعود للمنارة ما دام الله كان يشير يريح ما دام الله كان يشير الحمد لله يحصل المقصود هم بلى لكن هل الصعود للمنارة مقصود بذاته يعني ينبغي للمؤذن ان ياخذ المنارة او مقصود بغيره بحيث يكون عند ابعد للصعود هذا هو الظاهر نعم انتهى
وسبق لنا أنه يشتاط أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسعال والعطاس وما أشبهه. ووجه ذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها، لأن لو تفرقت لم تكن واحدة. أو هذا تعليل مو دليل. وسبق أنه يشترط أن يكون من دفع واحد سعد مسلم عاقل عدل، استفدنا هذه من كلمة عدل. وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مطربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الأغنية على وجه التطريب، وكذلك يصح ملحونا بشرط لا يحيل المعنى. طيب، وسبق لنا أن قول المؤلف لو إشارة خلاف وأن فيه خلافا، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن الملحن والملحون لا يصح، لأن الملحن يخرجه عن كونه أذانا لأنه عبادة، والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني. وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأذكار. طيب، وإلى هنا انتهى درس السابق. قال ويجزئ من مميز. يجزئ الفاعل يعود على الأداء، يجزئ من مميز، والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ. هذا المميز من بلغ سبع سنين إلى البلوغ يسمى مميزا. وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بالسن وإنما يتقيد بوصف، يتقيد بوصف. فالذين قالوا إنه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه العشر، فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه. لماذا؟ قد يقال لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر. فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع سنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز، لم تكن السنوات السبع حدا للتمييز. إذا قلنا إن من دون السبع لا يتحمل الأمر، لا يتحمل وإن تنفهم. والذين قالوا إنه يقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من الميت أو من التمييز، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمى مميزا بحيث يفهم المعنى، وهو يفهم انك تقول له يا ولد، لان الطفل الذي فيها ولد له صغير في المهد يجد فيها ولد انتبه، واذا نبته امه يكب عليها. ليس هذا المراد، المراد ان يفهم الكلام بمثل هاتنا ويحجب السماء، وهو لو جبت هاتنا راح يجيب الشاهي ما اصلح حاله. ما هو مميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن سبع السنوات غالبا هي الحد، الغالب انه هي الحد. على كل حال نحن نتكلم هل يصح اذان المميز او لا يصح؟ يرى المؤلف انه يصح، وإن لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. واضح؟ يعني المؤلف يقول يجزم من مميز. طيب وجه الإجزاء، يقولون لأن هذا ذكر والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر، والأذان ذكر، فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه. وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، الذي له 7 سنوات قد لا يعرف متى تظلم الشمس ومتى يظلم كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر، فلا يعتمد عليه ولا يثق به. وفصل بعض العلماء فقال إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه. والحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، وإن كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة، ثم أيضا نفرق بين من له 7 سنوات ومن له 14 سنة، من له 14 سنة قريب من البلوغ. إنما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ، لأن هذا ذكر، والذكر يصح من دون البلوغ ومن فوق البلوغ. طيب، يقول المؤلف: إذا على هكذا المؤلف لا يشترط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل شرط، لأنه لا يمكن أن نعرف كيف يؤدي وهو غير عقل. قال: ويبطلهما فصل كثير. يبطلهما، الضمير يعود على الأذان والإقامة، فصل كثير. العلة: الاشتراط الموالاة، وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما. فلو قال الله أكبر كمل 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء، فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ الأذان من جديد. ولو كبر التكبيرات 4 ثم صرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل؟ لا يكمل، لأنه فصل بينهما بفاصل كثير. ويسير محرم، يبطلهما اليسير المحرم، وذلك لأن المحرم ينافي العبادة، مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون، في أثناء الأذان التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا، يغتابوا. الغيبة حرام، بل من كبائر الذنوب. نقول الآن لا بد أن تعيد الأذان، يعني الأذان بطل. وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات، هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس، تجد جماعة جميع ثم يؤذن ويتحقون يتحدثون بشخص، ثم يقول: لا الخاف عليكم أسد في كذا وكذا. معنى هذا إيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين، لكن لكونه محرما أكثر. طيب، قوله يسير محرم، أما إذا كان يسيرا مباحا كما لو سأله سائل وهو يؤذن: أين فلان؟ فقال: ذهب. أو: أين الكتاب؟ فقال: هو في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح فلا يبطله. قال: ولا يجزئ قبل الوقت. لا يجزئ، الضمير يعود على الأذان، قبل الوقت، لدليل وتعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فقال: إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وأيضا قد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد حضورها وحضور فعلها. ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر، فزالت الشمس فقام ليؤذن قال أبرد، ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال أبرد، حتى رأوا فرئ الثلوج، بل حتى ساوى التل فيئه يعني قريب العصر، ثم أمره بالأذان. فهذا يدل أيضا على أنه على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ويترتب ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، متى يؤذنون؟ عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء. طيب إذن هذا الدليل إذا حضرت الصلاة، التعليل لأن الأذان إعلام لماذا؟ لدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله. وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان، وهذا يقع أحيانا فيما إذا غتر الإنسان أو غرته ساعته، نظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فأذن، نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهل، إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤذن. طيب قال المؤلف: إلا الفجر بعد نصف الليل. إلا الفجر، استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح، قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم، بل قبل الساعة الثانية عشرة، إلا ثمان أنهم أذنوا في هذا الوقت ولما طلع الفجر ما أذن، يجزئ ولا لا؟ على كلام المؤلف يجزئ، على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا، لأنه أطلق. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولكن هذا الدليل ليس له لا يصح به الاستدلال. الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفارة، من هم؟ الرؤون المكتوم. ومعلوم أنه إذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفارة. ثانيا أنه قد بين في الحديث كما أخذه جماعة أن بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم، إذن فليس أذانه لصلاة الصبح ولكن أذانه من أجل أن يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم من أجل أن يتسحر أيضا يدع القيام ويتسحر. هذا هو الحكمة من أذان الهلال، وليست الحكمة أنه يؤذن لصلاة الفجر. ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن ما بعد حان وقت الصلاة. وقول المؤلف يصح بعد نصف الليل، أيضا هذا فيه مناقشة. حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، قريب من الفجر. وجهه أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا دليل على أنه لم يكن بينهما إلا بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم. فأين يستدلون من هذا الحديث؟ فكلام المؤلف إذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وإن لم يوجد مؤذن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا. ليش؟ لأن فيه ابن المكتوم يؤذن بعد الفجر. ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس وينسوا، حتى قال لهم الرسول لا تنسوا حتى يؤذن ابن المكتوم. وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في المسألة، في هذه المسألة، أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر. وهؤلاء لهم حظ من حديث حديث بلال. وجهه أن ابن المكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر. وقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يقوم، من أجل أن يقوم ويتأهب لصلاة الفجر ويختم صلاة الليل بالوتر. وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثني بشيء، ولا يعارض الحديث أن بلال يؤذن بليل، لأن نقول أن أذان بلال ليس لصلاة الفجر. إذن ممكن أن ننظر شروط الأذان. الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وتتعلق بوقته، وتتعلق بالمؤذن، تتعلق به وبوقته وبالمؤذن. طيب، الذي يتعلق به يشترط به أن يكون مرتبا، وأن يكون متواليا، وأن يكون بعد الوقت، وأن لا يكون فيه لحن يثير المعنى. نعم، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو علم التصوير. طيب، المؤذن، نعم، بقينا، وأن يكون على العدد الذي جاءت في السنة، فلو نقص شيئا لم يصح. يعني لو قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، يجزئ؟ لا. أما في المؤذن المتوالي ذكرناه، لا بد أن يكون مسلم، عاقلا ذكرا واحدا عدلا خمس شروط. طيب نعم نحن من الجذن لا نقول من الجذن ست شروط ست شروط قلنا. أما الوقت فقد ذكرنا ذكرناه في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلا يبدو قبله مطلقا على قول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف. قال ويسمي جلوسه بعد أذان مغرب يسيرا. قول يسمي جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا هنا أمرا يسمي جلوسه ويسيرا ففيه سنتان. السنة الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة، والثاني أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان، يعني منين يؤذن يقيم، فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرا. والدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهما كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولم ينههم. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت السنة القولية والسنة الإقرارية والفعلية أيضا إن صح الحديث بها. وعليه ف يلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقول المؤلف يسيرا يعني لا يطيل، لأن صلاة المغرب يتم تعجيلها، وكل صلاة يتم تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل فيها. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي بين كل أذان الصلاة يراعي هذا. ولهذا قال العلماء ينبغي هذا اليسير ينبغي أن يفسر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة. والذي يسمى تأجيله من الصلوات كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقة من الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي الإنسان أن يراعي حال الناس في هذا بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. ثم قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هاتان مثلتان، مثل الأولى جمع والمثل الثاني قضى فوائد. أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن الأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة. طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر، وكذلك في مزدلفة أقام فصل المغرب ثم أذن وأقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء. وأما التعليل فظاهر، اتفق أذان واحد لأن وقت المجموعتين صار وقت واحد، ولم يكتف بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. كذلك من قضى فوائد، من قضى فوائد فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟ المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل إنه واجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر. هذه مقضية لكنها صلاة واحدة، إنما أذن لها وأقام. وأما إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات، يؤذن مرة واحدة ويقوم بكل فريضة. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقوم بعدد الصلاة. وقوله أو قضى فوائد، ما هو المقضي؟ يقول العلماء لدينا أداء وقضى وإعادة، ثلاثة أشياء كلها في تفضيل الصلاة. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، والقضاء ما فعل بعد وقته. كيف تكون إعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، هل نسميها إيش؟ إعادة، لأنها فعلت ثانية في الوقت. أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء، ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح، أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاق، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، فهو أداء وليس بقضاء. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسها فليصلها، نعم، إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها، عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، فنقول إن فعلتها بعد الوقت بعذر فهي أداء ولغير عذر لا تصح. الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت، حتى فيما فعل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون إنها أداء يجعلون الأذان في هذه الحال فرضا كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلونها سنة. إنما المسألة فيها قول بأن المصلية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤدات في الوقت. نعم نعم عند فكرة التمييز إن أضاء القول الصحيح كما سبقنا أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينسب. نعم نعم.